راديو النجاح.
تعد سوريا من بين دول المنطقة العربية التي تحتضن تنوعاً ثقافياً ودينياً واسعاً. فما هي خارطة التنوع الثقافي والديني في سوريا؟ وما هي سمات هذا التنوع؟ وكيف يكون التنوع مصدر غنى للإنسان وللصالح العام؟ ومتى يكون التنوع مصدر للصراع والعنف والكراهية؟ أنا عبد الله جبور، وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست. يسعدني في هذه الحلقة استقبال الدكتور محمد حبش، المجتهد في الفكر الإسلامي والعمل الأكاديمي والمهتم بقضايا تجديد الفكر الديني والتعددية والتنوير. يحمل الدكتور محمد حبش رسالة مفادها كرامة الإنسان وإخاء الأديان. أهلا بك دكتور محمد في الهوية بودكاست.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، بداية، ما هي خارطة التنوع الثقافي والديني في سوريا؟ وما هي أنواع هذا التنوع؟ لأننا عندما نذهب إلى المكتبة للبحث عن التنوع في سوريا نجد أن هناك شح في الإنتاجات التي تتناول هذا المبحث مقارنة مع دول مثل العراق وسوريا.
نعم، من المؤسف أن الأنظمة الحاكمة في سوريا منذ 60 عاما تمارس عملية طمس الهويات، وهي تعتبر أن هذا الأسلوب هو الأسلوب المفيد والأسلوب المناسب لبلد فيه تعدديات دينية. طالما أنهم يريدون أن يتوجهوا بالبلد علمانيا فيجب أن نضع كل هذه الانتماءات الدينية وراء ظهورنا، وكل الانتماءات القومية والعرقية وراء ظهورنا، لذلك نتوجه إلى بناء دولة المواطنة، ويفهمون ذلك على أنه يتم بطمس الهويات وعدم الاعتراف بوجود تنوعات يعني مذهبية وإثنية ودينية. وعادة ما يتم التعبير عن هذا التنوع بصيغة شديدة التحفظ وشديدة العمومية. هذا الأمر للأسف أدى إلى عكس المقصود، لأنني عندما أطمس الهويات فهي لن تنطمس. إذا قامت السلطة السياسية بطمس الهوية فهذا يعني أن الهوية صارت مستهدفة، وهذا يشكل حافزاً آخر لإيقاظ الهوية من جديد بأساليب أخرى. من جانب آخر، هذا سيتيح أولاً لأبناء المذهب نشر يعني الوعي بمذهبهم في الظلام عن طريق يعني لأتباعهم، حتى يقولوا نحن موجودون ولكن مستهدفون. ومن جانب آخر سيتيح لخصومهم أو للأطراف الأخرى أن تشوههم وأن تكتب عنهم بشكل مهين، وهذا بالضبط ما يجري. يعني اليوم لم نسعد مثلاً خلال 60 عام بدراسة علمية تتحدث عن أمجاد وأعلام الطائفة الدرزية في سوريا، عن أمجاد وأعلام الطائفة العلوية في سوريا. لم نقرأ ما يكفي من الحديث عن أمجاد الطائفة الإسماعيلية، عن أمجاد الطائفة السنية. عادة ما يتم التحدث عن ذلك بصيغ من العموميات، ويمنع الدخول إلى التصنيف الطائفي، لأنهم يعتبرون أن أي دخول إلى التصنيف الطائفي سيؤدي إلى الانقسام والاحتراب. الحقيقة هذا موقف غير مسؤول. هذا الموقف يمكن أن يلجأ إليه حاكم عسكري لا يعنى بالثقافة ولا شأن له بالثقافة ولا بالمعرفة ولا بالمجتمع، هو فقط يريد أن يحكم البلد بالحديد والنار. وهذا الحاكم من وجهة نظره أن أي حديث عن المسألة الطائفية هو حديث مضر بوحدة وتماسك المجتمع العسكري الذي يقوده. أما عندما تقود مجتمعا، عندما تكون في قيادة مجتمع أمة، يجب أن تدرك أن لهذه الأمة مشاعر وأفكار وثقافات وتراث، وأنها تهتدي بهذا التراث وتغتني به، ومن حقها أن تفخر به. إن تغييب مثلا الثقافة الكردية، اللغة الكردية والأغنية الكردية والعيد الكردي، كله تم منعه بصرامة للحفاظ على التوجه القومي العربي لسوريا. لكن ماذا كانت النتيجة؟ لم تنطفئ أصلا هذه القيم، ولا يجوز أن تنطفئ، ولا يمكن لأحد أن يعني يكون عادلا ويسعى في قمع هذه المشاعر، سواء كانت مشاعر فنية أو مشاعر دينية أو مشاعر إثنية. لذلك يجب أن نعالج هذه النقطة أولا. بأن هناك يعني ثلاثة أساليب: تقسيم المجتمع طائفياً والتحول إلى الامتيازات الطائفية والاصطفاف الطائفي، ويقابله طمس الهويات وعدم الاعتراف بأي شكل من أشكال الطائفة، وفي الوسط شكل المجتمع. يعني لسنا مضطرين أن نذهب إلى الاصطفاف والاحتراب الطائفي ولا إلى الطمس للهويات، وإنما يمكن أن نتصرف في المنطقة الوسطى وهي كبيرة، وهو احترام الهويات. عندما أتحول إلى احترام الهويات سأقطع الطريق على تشويه الهويات وتشويه الطوائف، وبالتالي أيضا سأقطع الطريق على اللغة السرية للطائفة التي لن تكون على الإطلاق في خدمة المجتمع الواضح. المجتمع الواضح مجتمع متعافي ومجتمع سليم، أما المجتمع المريض الذي المجتمع الغامض الخفي المقيد فهو في الواقع مجتمع خطير، يشعر بالخطر على نفسه ويشعر بالخطر على ثقافته. إذن في هذا المعنى يمكنني أن أقول إن سوريا هي في الأصل بلد تنوع، ويجب أن يعني نتابع التاريخ السوري من البداية. كان هناك تنوع واضح منذ، يعني دعنا نتحدث عن الفتح الإسلامي، الأيام الأولى للإسلام. يعني من يراقب ويتابع الدولة الأموية سيجد أنها تشبه أن تكون دولة مسيحية لكثرة ما بني في تلك الفترة من الكنائس، ولكثرة ما عين من الوزراء النصارى، ولكثرة ما كانت روح حتى الشعر والفن كان موجود بشكل كبير جدا، وهذا يعكس صورة المجتمع، لأن المسيحيين ظلوا أغلبية في سوريا لعدة قرون، وربما يعني باتت الأغلبية إسلامية بسبب الحروب الصليبية. يعني عندما جاء الصليبيون وارتكبوا الفظائع تحول كثير من الناس إلى الإسلام، لكن قبل ذلك كان الوجود المسيحي أقوى، وكان الوجود المسيحي لا أريد أن أقول إنه كان يعني غالبية عددية، ولكن كان وجوده وحضوره أكبر. إلى جانب المسيحية يعني علينا أن نتحدث نحن بمنطق القرآن الكريم عن المسيحية كديانة كريمة، وعندما نؤمن نحن المسلمين نؤمن بكل الأنبياء، نؤمن بالرسل جميعا، إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى وإسحاق، على أنه نبي الله أو رسول الله، لكن عيسى ابن مريم نحن نحمل باتجاهه مشاعر أكبر، فهو رسول الله وهو نبي الله وهو روح الله وهو كلمة الله، وهو النبي الذي يعتقد المسلمون أنه ما زال حيا وأنه ينزل في آخر الزمان ويتبعه كل سكان الكوكب. إذن لدينا يعني تراث غني لاحترام الآخر وتقدير الآخر وتمجيد الآخر، هذا يجب أن ينعكس في برامج سياسية وثقافية واجتماعية. يجب أن يكون المجتمع واعيا يعني توفير هذه المعارف في المناهج الدراسية، في البرامج التلفزيونية، في برامج التواصل الاجتماعي. يجب أن يسمع ابني، أنا أحب لابني أن يسمع أجود ما أنجزه المسيحيون في تاريخ سوريا، وأجود ما أنجزه الدروز، وأجود ما أنجزه العلويون، وأجود ما أنجزه الإسماعيليون واليزيديون. كل هذه المجموعات الدينية التي عاشت في سوريا قرون طويلة من حقها أن تظهر بشكل واضح في مناهجنا التعليمية والثقافية.
شكرا دكتور. تحدثت في البداية عن انصهار الهوية أو طمس الهوية وتأثير السياسة على ذلك خدمة للأنظمة السياسية والفعل السياسي، وكيف كانت سوريا إرث يحاكي التنوع كمصدر غنى. ما هي حالة التعددية الدينية اليوم في سوريا؟ حالة المسيحية أو اليهودية إن كانت موجودة؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية التربية على التنوع؟
في الواقع كما قلت لك، الأنظمة السياسية المتعاقبة كانت تخاف من هذه المسألة، وكانت تفضل أن يعني تمنعها عن التداول بشكل كامل. كانت ترى أن أفضل طريقة أن نمنع هذا الأمر عن التداول، ولكن يعني النتائج كانت كارثية، لأنني خلقت الغامض عند الآخر، الغامض الآخر والمختفي الآخر والمكنون الآخر، وبالتالي منحت نفسي أيضا أنا أن أكون أنا الرقيب وأنا الحسيب وأنا الذي أقيم الجميع. هذا أدى إلى نتائج عكسية تماما. كان من مسؤولية الدولة أن تتحدث عن كل الألوان في العلم السوري، عن كل الألوان الدينية والقومية باحترام. طالما أن هناك 5 مواطنين ينتمون إلى هذا الدين، يجب أن يكون هذا الدين محترما. ماذا يعرف المسلمون عن اليزيدية مثلا؟ المسلمون يعرفون أن اليزيدية يعبدون الشيطان، وأنهم إذا وضعت لهم دويرة ينحبس فيها اليزيدي وما يخرج منها. مسائل خرافية كاملة لا علاقة لها بالديانة اليزيدية. هل تتصور ديانة بلا قيم؟ هل تتصور ديانة تعبد الشيطان؟ هذا لا يجري إلا في العقول المريضة. جيرانك وإخوانك ويسمعون مثلك ويكافحون مثلك، كيف تتصور أنهم يعبدون الشيطان؟ لماذا نشأت هذه الفكرة؟ من الغموض، من عدم السماح بتداول الأمر. يجب أن يبقى هذا الموضوع مكتوما. هناك آلاف من اليزيديين يعيشون في دمشق ويعيشون في حلب، ومستحيل أن يفصحوا عن دينهم أو أن يقولوا إنهم ينتمون، لأنهم سيواجهون تنمرا فظيعا من المجتمع. من المسؤول؟ الدولة. الدولة كان عليها أن تنظم برامج تحمي هذه الهويات، ليس تحميها بطريقة النعامة أن ندفن رأسنا في الرمال، بل تحميها تعريف بها واحترامها واحترام رجالها وتخليد رجالها وأيضا الاستفادة من قيمها. هذا كان مسؤولية الدولة ومسؤولية طبقة يعني الطبقة المثقفة. لذلك نحن نعتبر أن رسالتنا هي إخاء الأديان وكرامة الإنسان، لأن الناس سينتمون إلى هذه الأديان ولن ينتهي الانتماء. ربما نشأ الموقف السياسي أيضا من دافع آخر، وهو أن الأديان هي أنماط رجعية تعود إلى الماضي، ونحن نريد أن نفكر بالمستقبل ونريد أن نكون علمانيين ولا نريد أي اعتبار للدين. أيضا هذه قراءة خاطئة، والأديان ليست إلى أفول. من يتصور أن الأديان إلى أفول فهو لا يعرف العالم. أنا شخصيا يعني أحاضر من 40 سنة بكل مجال، ولأنني أستخدم خطابا عقلانيا فأنا تأثيري أقل ب20 مرة من زملائي الذين اختاروا الخطاب العاطفي الديني ولم يخرجوا عن سياق الجمهور. لقد أصبحوا بجماهير مليونية، الله يبارك لهم، أنا أغبطهم. لكن الحقيقة أن مجتمعنا هناك وليس هنا. أنا أخاطب جزء مهم من المجتمع، ولكن الشريحة العظمى لا تلتفت إلي، إنها لا تزال تقاد من معابدها وتقاد من عمائمها. إن بيو أكبر مركز لإحصاء الأديان يقدم إحصائية أن 87% من سكان الكوكب ينتمون إلى دين ما، وأن الذين يصرحون بأنهم لا ينتمون إلى أي دين هم 13% فقط، وهذه النسبة مرشحة للاستمرار 50 عاما على الأقل. لا أريد أن أدخل في تفاصيل بعيدة، لكن ما أقوله هنا بشكل أساسي هو أن مسؤولية الدولة هي تخليد أعمال ما قدمه التنوع الثقافي والديني خلال التاريخ. أنا كسوري يجب أن أعلم أن المسيحيين كانوا جزء أساسي في بناء الدولة الأموية، وأنهم كانوا أصلا هنا موجودين، وأنهم حافظوا على الكراسي الأساسية للكنائس الشرقية في بلادي في سوريا، وأنهم يشكلون رصيدا لهذا الشعب للأمة السورية في كل مكان في العالم. أنا كسوري يجب أن أعلم أنه وفد إلى هذه البلد المذاهب الأربعة، الشافعي من هو، أبو حنيفة من هو، المالكي من هو، أحمد بن حنبل من هو. هذه المعلومات يجب أن يعرفها المسلم والمسيحي والدرزي والعلوي ويدرسها باحترام. هل يدرس الدرزي باحترام أبو حنيفة والإمام مالك؟ أنا أقول لك لا، يدرسه بغموض، أنه ممنوع عليه أنه يفتح هذا الموضوع. وهل يدرس العلوي هذه الأسماء؟ نفس الشيء أيضا نحن. هل ندرس نحن الحسين بن حمدان الخصيبي ولا المجتبى العاني ولا محمد بن نصير النميري أعلام العلوية ولا المخزون السنجاري؟ هل ندرسهم باحترام؟ مطلقا مطلقا. عندما تجد شخص يحترمهم سيتناوله المئات بالقذف والإهانة والتنمر. ليه؟ لأن الدولة لم تقم بواجبها، تركت هذه العلاقات، يعني هي اختارت أسلوب أنه تجاهل كل هذا الاختلاف والبحث عن الوطن الواحد والعلم الواحد. إيش من قال أنه العلم الواحد يعني الانصهار والتذويب ومنع ظهور الآخرين؟ في علم أمريكا 50 نجمة، 50، كل نجمة اسم ولاية من الولايات لازم تعرفها كلها، إذا ما عرفتها أنت لست وطنيا، يعني كل واحدة تعرفها بلونها وبثقافتها وبواقعها. لذلك يعني أريد مناهج تعلمني ماذا قدم أبناء الطائفة الموحدة أو الطائفة الدرزية، ماذا قدموا لسوريا، ماذا قدم العلويون لسوريا، ماذا قدم الإسماعيليون. الإسماعيليون قدموا للعالم الدولة الفاطمية سلمية، هذه هي التي صنعت القاهرة، بيقولوا القاهرة أم الدنيا، سلمية أم القاهرة، هذا حقيقة لا ينكرها أحد. طيب لماذا لا أحتفي بهذا المعنى؟ لماذا لا أحدث في مناهجي أن هناك مذهب ديني اسمه المذهب الإسماعيلي، وهذا المذهب نجح في توحيد الشمال الأفريقي كله، ووصل إلى الحرمين، ووصل إلى الشام، ووصل إلى العراق، ووصل إلى اليمن، وخلق أقوى قوة في القرن 3 الهجري والرابع الهجري والخامس الهجري، أقوى قوة كانت في هذا الشرق هي القوة الدولة الفاطمية. بينما نحن بنسأل عنها يقولون الدولة الخبيثية العبيدية، حتى اسمها لك لا تنابزوا بالألقاب، حتى اسمها يقول لك الخبيثية العبيدية، ما بعرف إيش عندهم من التنمر، بينما يجب أن يذكر هؤلاء باحترام. ليه؟ لأنه في بلدي في سوريا هناك أكثر من 10 أشخاص يعتنقون المذهب الإسماعيلي، هذا يكفي، 10 أشخاص يكفي. فكيف إذا قلت لك هناك بضع مئات من الألوف ينتمون إلى هذا المذهب بكل احترام، وهم أبناء سوريا ولديهم تاريخ؟ يجب أن يتوقف أسلوب طمس الهويات، ويجب أن تكون في المناهج مواد واضحة لإسهامات الطوائف وحمايتها، وعدم السماح بغموضها ولا بتذييبها ولا بإخفاء.
دكتور محمد حبش، في ظل تحولات المعرفة وتحولات الحصول على المعرفة والانتقال الرقمي، ما هي رسالتك إلى الشباب في سوريا وفي المنطقة العربية الذي ربما كان جزء منه ضحية السياسات الثقافية الاجتماعية السياسية التي لم تتح له مناهج التعليم الرسمية أن يعرف الآخر؟ واليوم في ظل التحول نحو الفضاء الرقمي العام المشترك، كيف يمكن لجيل الشباب أن يتعامل مع الآخر، أن يعرف الآخر، أن يكون لديه مع الآخر مساحة مشتركة قائمة على الإخاء والكرامة؟
الحقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة محايدة، هي أداة يعني لا يمكن المراهنة عليها في نشر الوعي، لأنها تنشر الوعي وتنشر الجهل أيضا. يعني هناك أيضا يعني نفس مثلا مسألة الطوائف، يعني في الماضي كان ممكن مثلا السني ما يعرف ما يكفي عن العلوي، ما يعرف ما يكفي عن الإسماعيلي. طب الآن الإسماعيلي عمل قناة وشرح نفسه، لكن بالمقابل في واحد متعصب عمل قناة مضادة ويعني بدأ بتشويهه. يعني يمكن نحن وآبائنا ما سمعنا عن فظائع مثلا ارتكبت في الماضي، اليوم يسر وسائل التواصل الاجتماعي، يسرت الفرصة أنه نحن نشوف شو فضعنا ببعض. يعني أنا اللي كنت عم قوله خلينا نحن نشرح التاريخ لنشوف كيف يعني بنينا مع بعض، في آخر عم يشتغل خلينا نفتح التاريخ فعلا لنشوف كيف فضعنا مع بعض وكيف قتلنا بعض وكيف أدمينا بعض. فلذلك يعني وسائل المعرفة، وسائل التواصل الجديدة، عندما لا نملك الوعي الكافي فهي أيضا أداة ذو حدين، وممكن تكون مدمرة. يعني ما فائدة السيارة السريعة والقوية إذا كان الاتجاه خاطئا؟ يعني أنت عم تقول له أمشي، طيب هو ماشي 100 صار 150 صار ماشي 200، بس ما الفائدة إذا الاتجاه خاطئ؟ هو يبتعد ولا يقترب. لذلك أنا أقول يعني عندما تتوفر هذه الوسائط فهي أدوات خطيرة. الرهان هو على الوعي، الرهان هو الوعي المجتمعي. عندما نخلق الوعي فكل الأدوات ستنفعنا في بناء ثقافة وئام ومحبة، وعندما يغيب الوعي، فكل الأدوات أيضا ستزيد من الكراهية. بالتأكيد اليوم صار عند السني يعني مكتبة كاملة من الفيديوهات الحقيرة التي تشتم الصحابة، اللي كان مثلا يقولها حوزات الشيعية المتعصبة، كنا ما نسمعها، كانت ما توصل لعنا من قبل، الآن وصلت. قبل ما يوصل خطاب التسامح وصل خطاب الكراهية. بالتالي أيضا فتاوى ابن تيمية، فتاوى الغزالي اللي قالت بإبادة الطوائف ويعني سفك دمها، يمكن ما كانت واصلة للشيعي من قبل، اليوم وصلته. ما كانت واصلة للعلوي، اليوم صارت عنده في مكتبته، أعاد طباعته وحطها بكل واحد، حاطه بكمبيوتر بملفات خاصة، بيقول لك تعال شوف الآخر شو عم يحكوا علينا. لذلك يعني نحن مالنا في مرحلة يعني ليس المطلوب هو انتظار التقدم العلمي. التقدم العلمي هذا تقدم تقني، لا يخلق، لا يغير في الحقائق، اللي يغير هو الوعي. علينا نحن أن نمارس الوعي، والوعي هو الذي يغير. لذلك يعني اليوم كما قلت لك هناك رصيد صار متاح لمعرفة كيف نكره الطوائف، وكيف تكرهنا الطوائف، وكيف يجب أن نكره الأديان، وكيف يجب أن تكرهنا الأديان. لكن أنا مؤمن تماما ومطمئن تماما بأننا عندما نبعث من قلوبنا، وعندما تقوم الدولة بمسؤوليتها، وعندما نوفر الخطاب المستقر والخطاب المحترم للآخرين، ونسمي الأشياء بأسمائها، هذا ليس احتراما أن نتحدث بالعموميات ونخجل من ذكر أسماء الهويات الموجودة والراسخة والمتجذرة والمستقرة في بلادنا. يجب أن نذكرها بأسمائها، وأن نحترمها برجالها، وأن نعدد قيمها، وأن نرسم برامج التلاقي بين هذه الطوائف بشكل محترم. بهذا تكون وسائل التواصل مفيدة. يعني أكيد الآن في وسائل تواصل كثيرة جدا تدعو للمحبة وتدعو للوضوح وتدعو للمعرفة، وهناك أيضا وسائل تدعو للكراهية. لا يوجد طريقة للتمييز إلا الوعي ومسؤولية الدولة والمجتمع.
أجزل الشكر لك دكتور محمد حبش المفكر والباحث السوري. شكرا لكم متابعينا، كان هذا الهوية بودكاست.